موقفه عند اي نوبة توقف
كلام خمس سبول
من شرط الاستجمار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله على شيء من الحسن على شيء عضو هيئه انتهاء العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء ضمن كوكبه علمائنا الاجلاء الذين اثروا هذه الدوره الصيفيه المقامة في هذا الجامع المبارك بإشراف ودعم المؤسسة الدعوة الخيرية، فنرحب بما عليه وندعوه مشكورا لإحسان تدبره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما أفهم للإخوة أن توقفنا في باب التخلي أظن عن شروط الاستجمار كذا، نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار في أحجار ونحوها من خشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طالع.
بسم الله، سبق أن تكلمنا عن الاستجمار و بينا جملة من الأحكام المتعلقة به، والآن هو يتكلم عن شروط المستجمر به كالأحجار ونحوها مما يؤدي الغرض، وهو أن يكون موقيا يقطع الأذى ولا يبقى بعده إلا أثر لا يقطعه إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. وهذا الاستجمار من رحمة الله بعباده أن شرعه له، إذ لو كان لا يكفي ولا يفي في هذا الباب إلا استعمال الماء الطهور أو حتى الطاهر لكان في ذلك حرج ومشقة بالغة على الناس ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، كان في ذلك حرج ومشقة بالغة، إذ تأتي على الإنسان أحوال قد لا يجد فيها الماء، أو أحوال يكون فيها واجدا للماء لكنه لا يستطيع استعماله، أو يكون واجدا وقادرا على استعماله لكن لغاية ما من الغايات لا يريد استعماله. فلذلك الاستجمار هو مشروع سواء مع القدرة على الماء أو عدم القدرة على الماء بخلاف التيمم، فذلك مربوط بعدم وجود الماء إما حقيقة أو حكما، لأن لا يجد الماء في الحقيقة فيشرع هناك التيمم، أو حكما بأن يكون واجدا للماء لكن لا يستطيع استعماله كالحريق أو الجريح الذي به جرح يخشى أن يستعمل الماء أن يستدخل هذا الجرح أو يزداد أو يتأخر برؤه أو يلحقه شيء ظاهر لذلك العضو، فهنا يشرع له. أما في الاستجمار حتى ولو كان واجدا للماء قادرا على استعماله إلا أنه له أن يستجمر ولو كان على ضفة نهر جاري، فإنه يشرع له الاستجمار إن شاء استنجى بالماء وإن شاء استجمر. وإن كان الاستنجاء أفضل عند الجماهير، إلا أنه يجزئ الاستجمار ولو لم يوجد ما يبرر استعماله. واشترطوا في ذلك المستنجى به جملة من الشروط: أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يكون مبليا، وأن يزيل ذلك الأثر بحيث أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بأن لا يكون مثلا أملس في الزجاج أو الرخام، ليس خشنا فيكون خشن فيه خشونة تزيل ذلك الأثر بحيث لا يبقى إلا ما لا يزيله إلا الماء. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ومن رحمة الله بنا. تصور لو أن إنسانا في البر أو في بيته انقطع عنه الماء، على القول بأن الاستنجاء أفضل، وإن كان سعيد بن المسيب يرى أن الاستنجاء للنساء، وأن الرجال يقول إنما الماء للنساء، أما الرجال فيستعملون الاستجمار فيرى أنه أفضل. لكن تصور هذه الحالة لكي ندرك فضل الله علينا ورحمته بنا. انقطع الماء عند منازل يحصل بها هذا المعنى، يفعل هذا الأمر وقلبه مطمئن ومستقر، ولا يكون منزعج مضطرب نفسه غير مستقرة؟ يفعل هذا الأمر وهو يرى أنه يأتي بما أمره الله به، قلبه مطمئن ونفسه مستقرة، لا يلحق بذلك أذى في نفسه. وهذا المعنى وهذا المقصد أعظم مقصد في الشريعة، بل هو الذي تقوم عليه الشريعة، وهو السعادة، السعادة التي يحس بها المرء المسلم في قلبه. لأن هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الكتاب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلت إنما لسعادة البشرية، لسعادة البشرية. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان له مزيد فضل بأن بعث إلى الثقلين الإنس والجن، فتحقق لهم بشريعته السعادة التي يحسون بها في الدنيا ويدركون أثرها في الآخرة، لأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة الإيمان، وهذه السعادة التي يحس بها العبد وهو يتعبد لله مخلصا متابعا فيها لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يحس بسعادة غامرة وأنس وطمأنينة. هذه الطمأنينة وهذا الأنس دليل استقرار، وهذا الاستقرار مبني على ما كان من عمل يرجو ثوابه عند الله ويرجو به عفو الله ويرجو به رحمة الله، لأن لم يدخل أحد الجنة إلا برحمة أرحم الراحمين. وإنما هذه أسباب، هذه أسباب توصلك إلى رحمة أرحم الراحمين التي بها دخول الجنة. حتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما جاء صح بذلك الحديث. نعم.
قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا.
طاهرا، فلو استجمر بنجس لم يصح. هذا الشرط الأول، أن يكون طاهر. فلو أتى بجلد خنزير أو كلب كرام أو حمر أهلية أو متنجس خشب عليه بول أو عبرة أو منديل فيه نجاسة بول، لم يحصل به هذا الأمر وهو الاستجمار. إذن الشرط الأول أن يكون طاهر، فالأعيان النجسة لا يحصل بها الاستجمار، لا يحصل بها الاستجمار، لأن المعنى لا يتحقق، أنت تريد باستعمال هذا الحجر أو نحوه من خشب أو مناديل أو نحوها أو خرق إزالة الأذى وتطهير الموضع. فإذا أتيت بنجس أو متنجس، يعني عين نجسة أو متنجسة، فهل يحصل بها المقصود؟ تزيد المحل نجاسة ولا يحصل بها المقصود. نعم.
مباحا منقيا،
أن يكون مباح، فلو كان هذا غير مباح كمسروق أو منهوف أو مما لا يجوز الاستجمار به كأوراق التي كتب فيها ذكر الله أو أجزاء الحيوانات المأكول مثلا، فهذا لا يحصل به الاستجمار. وهل يحصل الاستجمار بالروث والعظم؟ والعظم هذا موضع خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يحصل بها الاستجمار، لأن في الحديث جاء النهي عن الاستجمار بالعظم والروث، لأن العظم هذا للجن، طعام الجن، والروث بهيمة الأنعام، هذا طاهر، يعني هذا طعام دواب الجن، وهذا فيه إفساد عليهما باستعمالهما بهذه النجاسة، وقد جاء النص بذلك كما في حديث سلمان وغيره. ومن العلماء من ذهب أن الفعل منهي عنه لكن المعنى حصل، وهو إزالة تلك العين النجسة، فبأي مزيل حصل الأمر وزالت به العين النجسة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، حصل المقصود وحصل به حصلت به الطهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنهي في الحديث عن استجمار في العظم والروث إنما كان يحمله على أن في ذلك إفساد على الجن ودواب الجن، وهذا من الأدب، فنهى عن الشارع لكن لم يمنع أن يحصل بهما التطهر. وإن كان جاء في ألفاظ الحديث فإنهما لا يطهران، فإنهما لا يطهران، لكن يحمل أنه لا يحصل بهما التطهير ابتداء، أما إذا أزيل بهما العين فإنه يحصل هذا، ذهبت العين النجسة ولم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فالمقصود حصل. وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله يجريها في هذا، فإن العين النجسة بأي أمر زالت ذهب حكمها وزال حكمها، نعم، سواء بالماء أو بغيره. لذلك سيأتينا في باب إزالة النجاسة أن المصقول بصقله وذيل الثوب أو لباس المرأة بما بعد من الأرض ولا غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. نعم.
منقيا غير عظم وروث ولو
منقي. أما إذا كان هذا المستجمر به ليس منقيا كالأملس كالزجاج أو الرخام أو القطع الملساء التي ليس فيها خشونة، هذه لا تنقي بل تلوث الموضع وتبعثر وتزيد النجاسة ولا تنقصها، فهي لا يحصل بها الإلقاء. نعم.
غير عظم وروث ولو طاهرين.
غير عظم وروث، فالعظم والروث عنده وإن كان طاهرين إلا أنه لا يحصل بهما الإنقاء، لا يحصل بهما الإنقاء. نعم. ولو كان طاهرين للنص الذي أتى وسيأتي. نعم.
وطعام ولو لبهيمة.
وطعام ولو البهيمة. هذا وين كان؟ هذه مطاهرات. الآن هو بيأتي بقيود الشروط فقال طاهر. طيب الروت والعظم طاهر، هل يحصل به الاستجمار؟ لا. طعام هل ولو البهيمة طاهر، هل يحصل به الاستجمار؟ لا. فيأتي بمضادات الشر.
ومشترى من كتب علم،
نعم،
ومشترى من كتب علم ومتصل بحيوان كذلك.
ومشترى من كتب علم مثل كتب العلم لا تستعمل في الاستجمار. الصحف والجرائد الآن هذه لا تستعمل في الاستجمار، والناس يتساهلون الآن في، وإن كان بدأ الوعي يظهر في حياة الناس، وإلا الناس كانوا في الماضي أو إلى قريب يتساهلون في مسألة الصحف، وقد يكون فيها ذكر الله وأسماء معبدة لله وفيها آيات وفيها بعض الألفاظ الشرعية أو اسم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ويستعملونها فيما ينتهي، وضعها سفرة يأكلون عليها أو يمسحون بها الزجاج، أو مثل ما قد بعضهم يستعملها في تمسيح الطفل أو تمسيح أو استجمار أو نحوه. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، لأن هذه التي فيها اسم الله أو فيها ذكر الله أو فيها أسماء معبدة لله يجب أن لا تستعمل في مثل هذا، لأن فيه امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى، وحق الله علينا أن نحترم وأن لا نهين اسمه سبحانه. نعم.
ومتصل بحيوان كذنب البهيمة،
يعني متصل بحيوان، يأتي إلى ما شاء الله هل طلي أو خروف له إلية كبيرة، يقول ما في بأس أتمسح بها، هذا يقدر وتعافى النفوس، وأهل المروءة لا يقبلونه وهو طاهر، وإن كان طاهرا لكن مثل هذا لا يقبل ولا يرضى، لأنه مما يقدر وتأنفه النفوس ولا تقبله، فيكون في إفساد على الناس. نعم.
كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها،
وصوفها المتصل بها، لكن لو كان الصوف غير متصل فيختلف الحكم، مثل سرقة منسوجة من الصوف يتمسح فيها ولا ما يتمسح؟ يتمسح، أما المتصل بها لا. نعم. يعني تصور إنسان يقبل هذه الذبيحة وهو يرى أن إليتها قد تمسح بها من استجمار، النفوس تأنفها ما تقبلها.
ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء.
نعم.
وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا.
بجلد سمك لأنه يؤكل، أو حيوان مذكى لأنه مما يؤكل أيضا، فيحصل به إفساد على الناس، وقد جاء النهي عن الإفساد، إن هذا يحصل به الإفساد، لا لهذا خلق ولا لهذا هي، هي لأن يؤكل لا لأن يستجمر به، فيكون في ذلك إفساد ووضع الشيء في غير موضعه، هذا يخالف الحكمة، خالف الحسن. نعم.
أو حشيش الرطب.
نعم. للحشيش الرطب لا يحصل به الإلقاء، بل الرطوبة تزيد في النجاسة وتوسع مداها، بخلاف الحشيش الجاف اليابس أن يحصل به. نعم.
ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إلا.
اشترط الاكتفاء بها أن تكون ثلاث مسحات منقية فأكثر، حتى لو حصل الإنقاء بواحدة لا تكفي، أو اثنتين لا تكفي، لا بد من ثلاث كما جاء في الحديث. وإن لم تكفي الثلاث بأن مسح ثلاث مسحات ولم تنقي يزيد حتى يصل إلى درجة الإنقاء، بأن يبقى ما لا يزيله إلا الماء. فإذا فعل ذلك يستحب له أن يقطعها على وتر، يعني ما أنقى إلا أربع، نقول زد واحدة تصير خمس، لما جاء في حديث سلمان أيضا ما أنقى إلا ست، نقول زد واحدة تكون سبع ونحو ذلك استحبابا، لكن الواجب الإنقاذ، العدد الذي يحصل به الإنقاذ يجب ثلاث ولا يجزئ أقل من ثلاث، ولو أنقي بواحدة أو اثنتين خلافا للحنفية، وإن لم تنقي الثلاث وجب أن يزيد بالقدر الذي ينقي، ويستحب له إن زاد أن يقطع على وتر كما جاء. نعم.
ولا يجزئ أقل منها. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت.
نعم، يعني لا، المقصود أنه ثلاث مسحات، ذاك عبر بثلاث مسحات ولم يقل ثلاثة أحجار أو ثلاث أحجار، ما قال ثلاثة أحجار بل ثلاث مسحات، ولو كان هذا الحجر له رؤوس ثلاث أو المنديل مثلا كبير يمسح بهذه الجهة ثم هذه الجهة ثم هذه الجهة، ولا يشترط أن تكون ثلاثة مناديل أو ثلاثة أحجار، بل المقصود إذا كان حجرا كبيرا يحصل الإنقاء بثلاث مساحات منه، إن حصل بها الإنقاء كفى. نعم.
كيفما حصل الإنقاء بالاستجمار أجزاء.
نعم.
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
ما هو حد الإنقاء في الاستجمار؟ حده أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فإن يخرج هذا المسحة ليس فيها رطوبة، جف موضع ليس فيها رطوبة، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا حد الإنقاء. نعم.
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء.
انتهى الآن من الاستجمار، من شروط المستجمر به وما يترتب على هذه الشروط مما يخالفها ويضادها مما لا يحصل به الاستجمار، ومن حد الاستجمار المجزئ، وانتقل الآن يتكلم على الاستنجاء.
أنا
طبعا سبق أن تكلمنا أن الحنابلة، وهذا صاحب الكتاب ذهب إليه وغيره، أن الحنابلة أن الاستجمار هل هو مطهر ولا حكما؟ حكما غير مطهر، مطلقا غير مطهر. طيب شو الفائدة من هالمسألة؟ عشان غير مطهر شو الفائدة؟ يقولون هو يطهر الموضع لكن لا يطهر مطلقا. كيف؟ طيب كيف نفهم هذا؟ قالوا إذا مثلا أصاب الموضع عرق وسال هذا العرق على فخذيه تتنجس؟ تتنجس. جلس في مكان رطب وأصابت الرطوبة ذلك الموضع، يتنجس هذا المكان رطب؟ مثلا لبس رطب ولامس ذلك الموضع يتنجس؟ تنجس عنده، إنه مو مطهر مطلقا بالحكم. هذا نقول خلاف مقاصد الشريعة، لأن في حرج وضيق وضيق، إذا في المناطق شديدة الحرارة كان نقول لا تستجمر، لأنه إذا استجمر سيجد نفسه مع العرق وكذا تحول هذا الموضع النجاسة إلى موضع آخر لا يفيد فيها الاستجمار. ثم هذا التقييد لم يأتي به الشرع، أين أتي به شرع أطلق؟ فمن أين أتيتم بهذا التقييد؟ ليس له أو ليس عليه دليل. فالصحيح أنه مطهر تحصل به الطهارة ولا يضره بعد ذلك ما يصير. نعم. خلافا للمذهب. نعم.
أعوذ بخشونة الحمد.
هذا حد الاستنجاء. نعم.
العودة خشونة المحل كما شاء.
عشان نسمع. أعد المسألة من أولها.
قال هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء. وإن قال عودة خشونة المحل.
وبالماء أي استنجاء بالماء عود خشونة المحل. أو الجفوف جفاف. أو خشونة المحل خشن. أو جفوف لم يبقى فيه تلك الليونة وتلك الميوعة التي من أثر النجاسة. نعم.
كما كان مع السبع الغسلات.
مع السبع الغسلات الحنابلة عندهم إزالة النجاسة لا بد فيها من سبع غسلات، ولا يكفي غسلة أو لا يكفي غسلة واحدة. وهم يبنون على حديث حقيقة ضعيف جدا لم يذكره أصحاب الصحيح أو الصحيحات ولا السنن ولا المعاجم ولا المسانيد، إنما ذكره صاحب كتاب مغازي وهو حديث ابن عمر: أمرنا بغسل النجاسات سبعة. فيقولون لا بد من التسبيح، حتى العوام حفظوا هذا ويقول لك سبع ثوب أسبع، هذا وجه منه جاءت من هذه أنهم يرون أو حفظوا من بعض مشايخهم أن النجاسة لابد أن تغسل سبعة، فهم على هذه قاعدة سائرة وهو أن لابد من سبع غسلات. وهذا حقيقة الدليل الذي يستندون إليه ضعيف جدا، ولم يذكره إلا صاحب كتاب المغازي كما ذكر ذلك ابن بدران غيره. فليس فيه دليل صحيح صريح بغسل النجاسات سبعة، بل إذا حصل الإنقاء ولو بغسلة واحدة حدث أو حصل التطهير. فإذا عاد المحل كما كان، شونة المحل كما كانت ولو بغسلة واحدة كان، ولا يلزم أن يغسل ذلك الموضع سبعة. وكذلك كما سيأتي إن شاء الله باب إزالة النجاسة، لو غسل الثوب الذي أصابت النجاسة غسلة واحدة وزالت مع عين النجاسة ولم يبقى لها أثر كفى، ولو غسلة واحدة ولو لم يزد فوق ذلك بأن غسل سبع غسلات. وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم أو أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن من أهل العلم من يقول ثلاث غسلات، يستندون هذا بعض الحنفية يستندون الحديث أبي هريرة، لكن الصحيح أن غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء حصل بها التطهير. ويدل على ذلك حديث أنس في الصحيح حينما بال أعرابي طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجر ذنوب من ماء وغريق عليه، هل أمر بسبع أن يصب عليه سبع مرات؟ هذا مما يتناسب ويتوافق مع أيضا مقاصد الشرع وهو التخفيف، وهو التخفيف وعدم الحرج. هب أن معه يعني قليل من الماء ونقول سبع غسلات، ما تكفي سبع غسلات، ما حصل له الإنقاء؟ أي غسل الآن ما حصل الإنقاء ولا يصلح الاستجمار، شو يصير فيه عليه؟ حرج؟ يصير عليه حرج، لأنه سيأتي إذا استعمل الماء غطى بالموضع بالماء ولم ينقي لم يشرع له الآن الاستجمار ولا يجزئه الاستجمار، هذا يحدث له حرج. هب أن معه قليل ضرورة انكبت مع الجوهية لشوية مثلا من الواقع، فاستعمل هذا القليل من الماء حصل به الإنقاء لكن ما حصل به السبع غسلات، إذا حنبلي يبقى في الحرج لأنه ما حصل عنده التطهير الثاني، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يستجمل، ماذا يفعل؟ يبقى في حرج. وهذا إذا لاحظنا كل مسألة ويقال بها فقيه إذا خالفت مقاصد الشريعة ولم يكن عليها دليل نص صحيح صريح من نص من الكتاب أو نص صحيح من السنة إلا تورد الناس الحرج والمشقة، وهذا يدل على أهمية الالتزام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما وتعظيم أمرهما والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في إجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والإجماع لا يكون كما هو الصحيح القول وقال بعض أهل الأصول لا يكون إلا على دليل قد يظهر وقد يخفى ذلك الدليل. وهذا تلمس في فتاوى العلماء الذين لهم عناية بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كأئمة الدعوة رحمهم الله ومن قبلهم ممن عظم الكتاب والسنة، فحرص أن تكون الفتوى موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت قول فقيه أو عالم وإن خالف المذهب. لذلك إمام الدعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كان يعظم الكتاب والسنة والدليل، وسعى إلى نشر هذا المبدأ في أتباعه وأصحابه لأن به يحصل القرب من الله سبحانه ويحصل به الفهم الصحيح لهذا الدين. لذلك تجد الشيخ رحمه الله في مسائل خالف المذهب وأخذ بقول آخر لما ظهر له من قوة دليله. أول مسألة عندنا مرت علينا مسألة أنواع المياه، المذهب ثلاثة والجمهور وهو يرى أن الماء ينقسم إلى نوعين، هذا أول مسألة إلى غيرها من المسائل التي ستمر عليه يخالف فيها المذهب اتباعا للدليل. لذلك على طالب العلم أن يحرص على اتباع الدليل وأن يحرص على أن يكون قوله وفعله وتركه مستندا فيه إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أو قياس صحيح قياس جلي ينبني على تلك الأصول. نعم.
ويكفي ظن الإنقاء.
أعد المسألة يا شيخ.
قال وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء عود خشونة المحل كما كان
استنجاء في الماء. نعم عود خشونة الماء المحل هذا حد الاستنجاء. طيب
قال عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات.
بينا أن السبع الغسلات ليست بشرطا في شرط في ذلك إنما يكفي ولو غسلة واحدة على الصحيح. نعم
ويكفي ظن الإنقاء.
ويكفي ظن الإنقاء لأن أحكام الشرع مبنية على غلبة الظن ولا على اليقين؟ الفقه من أوله إلى آخره أكثر أحكامه مبنية على ماذا؟ مسائل. لذلك لما قالوا العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، قال العلم كيف يكون العلم هنا وهو ظن؟ قال ليس مقصود العلم هنا كما سبق وتكلمنا في البداية، قال ليس المقصود العلم بمعنى اليقين هنا، إنما المقصود به باعتبار ما يتوصل إليه المجتهد أو الفقيه من أنه إذا غلب على ظنه أن حكم الله في المسألة هذا هو وجب عليه إيش العمل، فيلتقي مع اليقين في وجوب العمل. أما في الأصل بداءة اليقين شيء وغلبة الظن شيء، فمنهم من خرج هذا التعريف على هذا الوجه أو العلم بمعنى الإدراك، ويكون بمعنى أعم وأشمل من أن يكون اليقين، فيكفي بذلك الظن. إذا غلب على ظن أنه حصل الإنقاء الحمد لله، ولا يدخل في الوسوسة. هيشترط أن يأتي بأجهزة أو بملايات أو نحوها يتأكد يثبت، لا، هذا من التنطع الذي لم تأتي الشريعة فيه، أو يمسح أو يرسل حتى يتمزق ويتشقق الموضع كما يفعل بعض الوسوسة، لا يلزم ذلك. إذا غلب على ظن أن حصل الإنقاء الحمد لله يحصل به الأمر. ومثله كما سيأتينا أيضا في الغسل، فإذا رأى أنها روى صور شعر كفى، يعني غلب على ظنه أنه حصل. نعم.
ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر.
نعم.
فإن أنقى برابعة زاد خامسة.
هذا الآن يتكلم على ماذا؟ رجع الكلام على الاستجمار، لأن الشارع يتبع من؟ المختصر موسى الحجاج، فهو تكلم أولا على الاستجمار، شروط المستجمر به، ثم حد المستجمر به، ثم حد الاستنجاء، ثم رجع الآن يتكلم على الاستجمار، الأحكام متعلقة بالاستجمار. نعم.
ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، زاد خامسة وهكذا.
يسن لأنه جاء في الحديث كما في حديث سلمان يقطع على وتر، يقال يسن لأمره، لأن السنة منها ما هو قولي، منها ما هو فعلي، ومنها ما هو تقرير. فنعم يصح ما يقول يسن لأنه جاء النص. وسبق أظن في العام الماضي تكلمنا عن الفرق بين أن يقول يسن أو يستحب، متى يقال يسن ومتى يقال يستحب، وهل هذه تكفي عن هذه، وذكرنا المذهب وذكرنا كلام العلماء في هذا. نعم. وقلنا الأولى أن لا يقال يسن إلا ما ثبت به دليل من السنة، أما ما لم يثبت به نص من السنة فإنه يقال يستحب، قد يكون لعمومات الشريعة، قد يكون لمقاصد الشريعة، فيكون الاستحباب أشمل أو أعم من المسنون. نعم.
قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحو لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح.
يجب الاستنجاء بحجر، بماء أو حجر، لكل خارج من السبيل. إذا كان هذا الخارج من السبيل نجس، لكن لو كان هذا الخارج من السبيل ليس بنجس، هل يجب له الاستنجاء أو الاستجمار؟ مثل خرج منه بعض، يعني أنتم ترون عذرة جافة ما فيها رطوبة، فلم يبقى أثر في الموضع، نقول يجب عليك الاستجمار أو الاستنجاء؟ لا لا، لأنه لا يوجد أثر يزيل، فلا معنى لكونه يستنجي أو يستجمي. أو خرج من شيء طاهر، مثل المرأة وضعت ولدا طاهرا ليس معه دم، نقول يجب عليها الاستنجاء؟ لا. أو الاستجمار؟ لا، لأن عاري من الدم، هذا لا يجب به الاستنجاء. أو مثلا مني، مني الصحيح أنه من الآدمي طاهر بخلاف الودي والمذي والبول، هذه نجسة، أما المني طاهر، هل نقول أن هذا يجب به مع الاستجمار؟ وناقض للوضوء، فرق بين هذا وكونه ناقض للوضوء، هذا كأمر سيأتي في باب نواقض الوضوء، خارج من السبيلين ولو كان طاهرا، هذا هذا نص عليه في نوافل الوضوء. أما في الاستنجاء والاستجمار فلم يخرج نجس شيء نجس، لأنه لا يجب عليه استجمار ولا استنجاء مثل ما ذكرنا، ولا الحالي من الدم خرج عذرة مثل بعض ناشئة جافة ليس فيها رطوبة فلم يبقى أثر، أو المن هذا لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار. مثلها الريح، مثلها الريح أيضا إذا خرجت الريح لا توجب الاستنجاء ولا توجب الاستجمار، بل جاء في الحديث من استنجى من الريح فليس منا أو كما جاء، وإن كان فيه كلام لكن الريح لا توجب استنجاء ولا توجب استجمار، إنما تنقض الوضوء. نعم كما في حديث الوضوء تنقض الوضوء لكن لا توجب استنجاء ولا توجب استجمار. نعم.
قال إلا الريح والطاهر وغير المنوس.
إلا الريح والطاهر مثل مني كما ذكرنا، والولد العاري من الدم ونحن، وغير الملوث البراز أو البعض الناشف اللي لا يبقى له أثر، هذا لا يجب منه استجمار ولا استنجاء. نعم.
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء.
هذه مسألة، هل يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار حيث وجد موجب لذلك وضوء أو تيمم؟ يعني إنسان تبول أو تغوط قال الآن أنا لم أباشر ذلك المكان بيدي، بل ثم بعد ذلك أتمضمض لا أتمضمض وأستنشق وأغسل وجهي وأغسل يدي إلى المرفقين وأمسح رأسي مع أذني وأغسل قدمي ثم أستنجي وأستشفي أو أستجمر، هل يصح هذا؟ المذهب ما يصح، ويستندون في ذلك إلى رواية عند النسائي اغسل ذكرك ثم توضأ ثم وثم تقتضي الترتيب مع ترتيب يأتي بغسل الذكر ثم يأتي بالوضوء، فيقتضي هذا أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء أو الاستجمار حيث وجد موجب لذلك. هذا هو المذهب عند الحنفية. والقول الآخر واختار صاحب المغني الموفق بن قدامة رحمه الله وذكر عنده قلت أنا ما راجعت لكن ذكر عنده صاحب المغني اختار أنه يصح الوضوء أو التيمم حيث جاز قبل الاستنجاء أو الاستنجاء، لأن الحديث يضعفون هذه الذكرة، حافظ بن حجر يضعف حتى إن كان بعدها تبعدها لكن هم من قبلها، وما جاء في الصحيح توضأ وقت الذكر، أو بعض الألفاظ في صحيح مسلم اغسل ذكرك وتوضأ، والواو تقتضي إيش؟ مطلق التشميت، مطلق التشهيد، ولا تقتضي أن يكون أحدهما متقدم على الآخر. يقول دخل خالد وعمر، هل يقتضي هذا الترتيب أيهما الداخل أولا؟ مشترك، يصح أن يقال بعد ذلك أن عمر دخل قبل خالد أو خالد دخل قبل عمر أو دخل مع بعض، لذلك ما شاء الله وشئت جاء النهي عنه. لماذا؟ يعني في تسوية، إذا كانت تسوي على وجه التعظيم شرك أكبر، وإذا كانت ليست على وجه التعظيم مما جرى على اللسان هذا يكون شرك أصغر. فنهى الشارع ما شاء الله أجعلتني لله منك، فهذا القول الآخر وهو أن يصح الوضوء أو التيمم إذا وجد يعني ما يقتضي قبل الاستنجاء والاستشفاء. ولكن الصحيح من قول أهل العلم أن الوضوء أو التيمم لا يصحان إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار إذا وجد موجب لذلك. وذلك لوجوه: أولا هذه اللفظة عند النسائي وإن كانت ضعيفة، أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيدها، فإن كان يبدأ بماذا هو صلوات الله وسلامه عليه يستنجي حيث وجد الموجب ثم بعد ذلك يتوضأ. هل أتى عنه أنه توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار وهو مفسر ومبين لأمر الله؟ نعم، ومفسر ومبين لأمر الله. وهذا هو ما يقتضيه حال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ بالوضوء أو التيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر إذا وجد موجب لذلك. فنحمد ما جاء في النص من لفظ يقتضي التشريع أو تقديم الوضوء على الاستنجاء، نحمله على فعله صلى الله عليه وسلم، فيكون يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار إذا وجد الموجب ثم يتوضأ أو يتيمم، ثم في ذلك احتياطا، لأنه حينما يتوضأ أو يتيمم قد يفضي بيده إلى فرجه فينتقد وضوءه عند من يقول مس الفرج ينقض الوضوء، كما في حديث أسرة بن صفوان: أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة أفضى بيده إلى فرجه فلتتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، حديث أسرة بن صفوان، وحديث عمرو بن شعيب: أيما رجل. فهذا يقتضي أنه قد يفضي إلى بيده إلى فرجه قبلا أو دبرا فينتقد وضوءه، وهذا خلاف الاحتياط للعبادة. والحنابلة أصلهم في باب العبادات ماذا؟ الاحتياط، بخلاف باب المعاملات فأصلهم فيه الإباحة، لكن من أوسع المذاهب في باب المعاملات. أما في باب العبادات فالأصل عندهم الاحتياط بالعبادة، لكونه يخرج من العبادة بذمة غير مشغولة يقينا أولى من أن يخرج من العبادة بذمة محتمل
الإنشاء. قال: ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ.
والآن حديث المقداد المتفق عليه هو فيه حديث، لكن هذا اللفظ ليس لفظ المتفق عليه ولا أحد الصحيحين، بل هذا اللفظ الذي جاء عند النسائي وفي سنده ضعف كما ذكر الحافظ وغيره.
بسم الله. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة،
هذه صورة، هذه يدلك على أن الفقهاء عندهم توسع في الذهن وحرص على اتباع الحالات التي تحدث للإنسان، لذلك الفقه يوسع الذهن مفتقا ويجعل الإنسان يتصور حتى في أمور حياته، عنده تصورات وفهم وإدراك واستيعاب أكثر من غيره. هم يقولون الرياضيات، صحيح الرياضيات ترتب شيئا، كذلك الفقه هو رياضة للذهن للفهم الكلام وانتزاع من الكلام مواضع الاستشهاد ودلائل الاستشهاد وتوجيهه ونحو ذلك، هذا يفتق الذهن ويوسعه ويجعل الإنسان عنده نوع من الإدراك والبعد في النظر غير من لم يشتغل بالفقه، فرب حامل لمن هو أفقه منه عنده من الذهنية والفهم والإدراك ما يحصل به الفهم الأوسع ممن حمل أو حفظ هذا الحديث. فهو يذكر مسألة وهي الآن إذا كان الخارج من السبيلين لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار بهما الوضوء أو التيمم، طيب إذا كان هذه النجاسة على السبيلين لكن غير خارج عنه، جلس في مكان أصابت عذر زحلق وطاح، حصل يحصل للناس، أصاب الموضع هذه ومثلا يقضي حاجته أو كذا غسل وانتهى، لما انتهى زلقت رجله ولمسها يعني العذرة لمست فرجه أو البول جاء على بكرة أو على فرجه، فالآن وخارج الآن ولا واقع عليهما واقع، إذن أرادوا أن يفرقوا بين الصورتين، صورة ما إذا كان خارج منهما وبين ما إذا كان واقعا عليهما غير خارج منه غير خارج. بعض الأحيان عافنا الله إياكم من كل داء وبلاء يكون مثلا السبيل معطل أو يكون عنده منها فتحة يخرج منها هذا قد يسقط شيء منها على ذكر، نقول الآن وأنا بتوضأ الآن وما مسحته يقول لي على هنوه على ذكري، أقول هذا من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء وإزالة النجاسة، صح الوضوء قبل إزالتهما إذا كانت على غير إذا كانت على غير أعضاء الوضوء ها تصح النجاسة إذا توضأ خلاص يزيل النجاسة على صدره، لكن لو كانت على يده يمكن يتم وضوءه إلا إذا غسل ذلك الموضوع تلك اليد لابد أن يغسل، فإذا كانت مثلا على صدره أو على جزء غير أعضاء الوضوء فلو توضأ وانتهى من الوضوء بعد ذلك لا شيء عنده أو عليه ثوب النجس توضأ وانتهى من الوضوء غير ما في نعم.
قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء.
لما انتهى الآن لحظة التخفيف بدأ بباب المياه ثم ضرب في المياه الآن ثم الآن عنده ماء وعنده في إناء في ظرفه يبدأ بيحتاج إلى ماذا؟ إنه يستنجي ويستجمد لأنه بالطبيعة أنه يحتاج إلى خروج هذا الخارج، فجاء باب الاستنجاء أو الاستجمار يستنجي أو يستجمد الماء أنواعه ما يحصل به التصهير والآنية أنواعها وما يجوز استعماله وما لا يجوز، ويأتي إلى باب التخلي أو الاستنجاء والاستجمار. طيب والآن التحكم استنجاء واستجمار حيث وجد يبدأ الآن ماذا؟ مقدمات الوضوء يبدأ لما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أو بسم الله ثم يتمضمض ويتمضمض يكون مع المضمضة ماذا؟ السواك، فيبدأ بخصال الفطرة لأن حينما يتوضأ يريد هو الوضاء أن يقف بين يدي الله على أحسن صورة وأكمل صورة وأحسن صورة وأكمل صورة أن يكون أتى بخصال الفطرة أن يكون قد أتى بخصال الفطرة منها السواك ومنها إزالة المظاهر المستقدرة من قص الأظافر وحك الشارب ونحو ذلك من إزالة الشعور المستقدرة لأنها مقدمات لأن يكون في أحسن وأكمل وأفضل صورة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو الآن سينظف هذا الفم بالماء وبالسواك، حينما يتلفظ بالقرآن يكون مجاري ها مجاري فمه قد تقهر ونزل وخي بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى.
وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستخداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك
اسم للعود الذي يستاك به. ويطلق السواك على الفعل.
أي دلك الفم بالعود ويطلق السواك ويطلق السواك على الفعل، أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير
كإزالة نحو تغير لإزالة نحو تغير. التغير قد يكون بالرائحة، قد يكون باللون، اصفرار الأسنان أو رائحة كريهة في الفم أو بقاء شيء يؤذي وقد يؤثر عليه في قراءته من بعض ما يكون بين الأسنان ونحو ذلك. فالسواك لإزالة كل هذه المعاني أو كل هذه الحالات التي تقدر الفم سواء من ناحية اللون أو الرائحة.
التسوك بعود لين سواء
التسوك بعود لين، لأن إذا كان العود ليس لينا بل خشنا أو قوي قد لا يحصل به المقصود، قد يؤذي المينة في الأسنان يخدشها كما يقولون الأطباء وهو الواقع. ذلك فقهاء صدقوا كثير من بعض الوضوحات. الآن الأطباء يقولون أفضل أن تكون فرشات لينة لا تكون فرشات خشنة، يعني فرشة الخشنة تؤثر على مينة الأسنان، هذه الطبقة اللي تحفظ الأسنان تخدشها، وبالتالي يحدث لها من الأضرار ويحدث لها إذا شرب ماء بارد أو شرب كذا أو يصير فيها شقوق وفيها خدوش قد تؤثر عليها. لذلك يكون العود لين يحصل به الإنقاء والتنظيف ولا يحصل به الضرر، ولا يحصل به الضرر أن يجرح لثته أو يخدش من الأسنان.
سواء كان
لاحظوا يعني أنا تأملوا في هذه الأحكام كيف أن هذه الشريعة سبقت كل التنظيمات وكل المنظمات الإنسانية الآن تأتي تعنى بالإنسان في بعض جوانب حياته، سبقته بمراحل. من يبدأ الإنسان من يخرج من بطن أمه قبل أن يتكون من بطن أمه وفي أحكام تضبط كل التصرف وتضبط حركته وتضبط حياته لكي يبقى كما أراد الله له في أحسن صورة وأكمل صورة وموضع التكريم.
سواء كان رطبا أو يابسا.
سواء كان رطب هذا اسم سواك أو يابس يكون لين ليس خشما بل لينا، سواء كان هذا المسواك رطب أو يابس لن يحصل به الإلقاء. وإن كان الرطب قد يكون أحسن بعض الأحيان.
هذا مندي من أراكن أو
مندى يعني وضع في ماء يعني يقلل من خشونته أو من الجفاف أو من شرفته، والأفضل أن يكون ماء مثل ماء ورد أو نحوه حيث يلينه ويحصل به المقصود، يعني يكون لين أو مندى في ماء هذه أو ما وقت.
مندى من عراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها.
لاحظ أنه تنوع في بلدان ما في عراك فيها زيتون، وهذا يشمل غالب الغرب الجزيرة تنوع من الشام إلى المحيط موجود زيتون تقريبا بلاد المغرب كلها زيجة، إسبانيا وأظن ما حولها من بلاد أوروبا كلها زيجة، هذا موجود. وغيره مما يكون مستعمل في كذا، لكن الأفضل والأكمل والأتم والأحسن أراد من أراد، هذا موجود في جزيرة العرب، موجود في المملكة أو جزيرة العرب كأشمل. حتى ابن الشيخ محمد إبراهيم يقول كانوا يجنونه من الخرج، تبعد على الرياضة في 80 كيلو ونحو، وإن كان الآن مو موجود ذيك المناطق، مو ذيك المناطق ليس موجودة، لكن بعض المناطق المملكة موجود، لا زال موجود فيها.
أو عرجون أو غيرها منقل للفم غير مضر احترازا،
إن هو المقصود أنه ينقل الفم غير مضر من خلاف التنقية، إذا كان بضر شفاء، إذا كان ينقل الفم ويجرح هذا صار مؤذي، أو يقتش منيلة الأسنان هذا صار مؤذي، إذا المقصود اللي لأجل الشرع انتقض فيكون منقل للفم وغير المضر. لكن يذكرون الأشياء المضرة أن يكون العود من الأشياء ذات الرائحة الذكية والزكية طيب، هذا مضر يقولون للفم، يضر باللفظ.
غير مضر احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، ولا يتفتت ولا
الرمان بالطائف، وإن كان الرمان طيب وطعمه لذيذ وعصيره مستساغ، لكن عوده لا يتسوى في الرمان، لأنه يقولون يضر، يقولون أنه يضر كما يقولون في الطعام.
لا يتفتت ولا يجرح،
لا يتفتت، إذا كان هذا العود يتفتت هذا ملاحظ، يتفتت تبقى شعيرات منه، يتفتت في حاجة لأن جيته بالذات تصلي بالناس تجد نفسك في حرج، أو خطيب جمعة تجد نفسك إيش وضعك، هذا يؤذيك ولا ما يؤذيك، أو تبقى آثار في فمك جيته تقرأ إنه يحدث لك من الاضطراب ما يحدث، هذا أصبح يؤذي، فما حصل به المقصود من تكميل هذا الفم بأن يكون طاهراً ظاهراً وأيضاً آسف نقياً، وأيضاً إزالة ما قد يمنع حسن القراءة أو تلاوة القرآن في الوجه.
ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاكى بإصبعه وقر.
هذه مسألة الآن يقول ما لقيت عن سواك، طيب هل لي أن أستاك بصبعي وهل أنا أصيب السنة في ذلك؟ المذهب يقولون لا يصيب السنة من استاكى بإصبعه، لأن هذا خاص بالعود سواء كان أو القول الآخر، وهو أيضا قول بعض الأصحاب، أن الاستياك في الأصبع يصيب به السنة، ولذلك حديث أنس رضي الله عنه يجزئ من السواك الأصابع، وهو الحديث بمجموع طرق يقطع فيحصل به السنة أنه يصيب به، أو خرقة إشمار يحصل قد تستعمل سحنا، أو المنديل الماضي كان معه منديل فيزيد به هذا، ومن العلماء من قال لا يصيب السنة بقدر ما يزيد، إذا كان يزيد يصيب السنة، إذا كان ما يزيد فلا يصيب السنة، فلا يصيب السنة.
ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به،
لكن جاء في حديث أنس، الحديث أنس يجزئ من السواك الأصابع، هذا الحديث يعني يقوى عند بعضهم يحسن البعض. وجابه في الحاشية يا شيخ عند افتح ارجع يجزئ ولا يجزئ من السواك
ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما،
ذكر في الحاشية
قال كإشنان أن يخطئ السنة والصواب الحق وضد الخطأ والأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره. وقال الطائفة من أهل العلم بل يصيب السنة, واختارها ابن عبدوس صححه بالتصحيح والنظم. وقال والنظم وقال الطائفة عند عدم السواك قال في الإنصاف وما هو ببعيد. واختار المجد وغيره بالإصبع في المضمضة. وقال النووي وغيره وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك الخرقة والسعد والإشنان والإصبع. وهذا مذهب أبي حنيفة لعموم ما ورد. وفي المغني والشرح وغيرهما أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثره. وذكر أنه الصحيح. وروى البيهقي والحافظ في المختارة وقال لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع. وفي المغني بلفظ أصبعيك سواك عند وضوئك.
أستاذ الأذان يا شيخ
توقف الأذان.
حضر الماء يطلب الأخ سماحة الشيخ والدنا وشيخنا ومعلمنا, فأرى من الأدب أن لا تتألم بحضرتي, لا أعتذر.
صلى الله عليه وسلم
على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقول إخواننا درس مع الشيخ سعد الشتري بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.
هذه الموقف عند أي موضع توقف؟
مثلا في قرن السبل.
إيه الشيخ طلعت الموقف
كلام خمس يقولون
من شرط الاستجمار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على شر محمد وحسن على الشيخ
عضو الانتهاء العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء ضمن موكبه علمائنا الاجلاء الذين اثروا هذه الدوره الصيفيه المقامه في هذا الجامع المبارك باشراف ودعم مؤسسه الدعوه الخيريه. فنرحب بمعالي وندعوه مشكورا لاحسان تدبسه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما أفهم للإخوة أن توقفنا في باب التخلي أظن عن شروط الاستجمار كذا. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحو خشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طالع
للماء. بسم الله. سبق أن تكلمنا عن الاستجمار وبينا جملة من الأحكام المتعلقة به، والآن هو يتكلم عن شروط المستجمر به كالأحجار ونحوها مما يؤدي الغرض، وهو أن يكون موقيا يقطع الأذى ولا يبقى بعده إلا أثر لا يقطعه إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. وهذا الاستجمار من رحمة الله بعباده أن شرعه له، إذ لو كان لا يكفي ولا يفي في هذا الباب إلا استعمال الماء الطهور أو حتى الطاهر لكان في ذلك حرج ومشقة بالغة على الناس ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، كان في ذلك حرج ومشقة بالغة، إذ تأتي على الإنسان أحوال قد لا يجد فيها الماء، أو أحوال يكون فيها واجدا للماء لكنه لا يستطيع استعماله، أو يكون واجدا وقادرا على استعماله لكن لغاية الماء من الغايات لا يريد استعماله. فلذلك الاستجمار هو مشروع سواء مع القدرة على الماء أو عدم القدرة على الماء بخلاف التيمم، فذلك مربوط بعدم وجود الماء إما حقيقة أو حكما، لأن لا يجد الماء في الحقيقة فيشرع هناك التيمم، أو حكما بأن يكون واجدا للماء لكن لا يستطيع استعماله كالحريق أو الجريح الذي به جرح يخشى أن يستعمل الماء أن يستفحل هذا الجرح أو يزداد أو يتأخر برؤه أو يلحقه شيء ظاهر لذلك العضو فهنا يشرع له أما في الاستجمار حتى ولو كان واجدا للماء قادرا على استعماله إلا أنه له أن يستجمر ولو كان على ضفة نخل جاري فإنه يشرع له الاستجمار إن شاء استنجى بالماء وإن شاء استجمر وإن كان الاستنجاء أفضل عند الجماهير إلا أنه يجزئ الاستجمار ولو لم يوجد ما يبرر استعماله واشترطوا في ذلك المستنجى به جملة من الشروط أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا وأن يكون مبليا وأن يزيل ذلك الأثر بحيث أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء لأن لا يكون مثلا أملس في الزجاج أو الرخام ليس خشنا فيكون خشن فيه خشونة تزيل ذلك الأثر بحيث لا يبقى إلا ما لا يزيله إلا الناس وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ومن رحمة الله بنا تصور لو أن إنسانا في البر أو في بيته انقطع عنه الماء على القول بأن الاستنجاء أفضل وإن كان سعيد بن المسيب يرى أن الاستنجاء للنساء وأن الرجال يقول إنما الماء للنساء أما الرجال فيستعملون الاستجمار يرى أنه أفضل لكن تصور هذه الحالة لكي ندرك فضل الله علينا ورحمته بنا انقطع الماء عند منازل يحصل بها هذا المعنى يفعل هذا الأمر وقلبه مطمئن ومستقر ولا يكون منزعج مضطرب نفسه غير مستقرة يفعل هذا الأمر وهو يرى أنه يأتي بما أمره الله به قلبه مطمئن ونفسه مستقرة لا يلحق بذلك أذى في نفسه وهذا المعنى وهذا المقصد أعظم مقصد في الشريعة بل هو الذي تقوم عليه الشريعة وهو السعادة السعادة التي يحس بها المرء المسلم في قلبه لأن هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الكتاب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلت إنما لسعادة سعادة البشرية لسعادة البشرية ومحمد صلى الله عليه وسلم كان له المزيد فضله بأن بعث إلى الثقلين الإنس والجن فتحقق لهم بشريعته السعادة التي يحسون بها في الدنيا ويدركون أثرها في الآخرة لأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هذه الجنة الإيمان وهذه السعادة التي يحس بها العبد وهو يتعبد لله مخلصا متابعا فيها لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يحس بسعادة غامرة وأنس وطمأنينة هذه الطمأنينة وهذا الأنس دليل استقرار وهذا الاستقرار مبني على ما كان من عمل يرجو ثوابه عند الله ويرجو به عفو الله ويرجو به رحمة الله لأن لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة أرحم الراحمين وإنما هذه أسباب هذه أسباب توصلك إلى رحمة أرحم الراحمين التي بها دخول الجنة حتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما جاء صح بذلك الحديث نعم
قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحو ذلك كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا
طاهرا فلو استجمر بنجس لم يصح هذا الشرط الأول أن يكون طاهر فلو أتى بجلد خنزير أو كلب احترام، أو حمر أهلية، أو متنجس خشب عليه بول أو عذرة أو منديل فيه نجاسة بول، لم يحصل به هذا الأمر وهو الاستجمار. إذن الشرط الأول أن يكون طاهر، فالأعيان النجسة لا يحصل بها الاستجمار، لا يحصل بها الاستجمار، لأن المعنى لا يتحقق. أنت تريد باستعمال هذا الحجر أو نحوه من خشب أو مناديل أو نحوها أو خرق إزالة الأذى وتطهير الموضع، فإذا أتيت بنجس أو متنجس، يعني عين نجسة أو متنجسة، هل يحصل بها المقصود؟ تزيد المحل نجاسة ولا يحصل بها المقصود. نعم.
مباحا منقيا،
أن يكون مباح، فلو كان هذا غير مباح كمسروق أو منهوف أو مما لا يجوز الاستجمار به كأوراق التي كتب فيها ذكر الله أو أجزاء الحيوانات المأكول مثلا، فهذا لا يحصل به الاستجمار. وهل يحصل الاستجمار للروث والعظم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يحصل بها الاستجمار، لأن في الحديث جاء النهي عن الاستجمار بالعظم والروث، لأن العظم هذا للجن، طعام الجن، والروث بهيمة الأنعام، هذا طاهر، يعني هذا طعام دواب الجن، وهذا فيه إفساد عليهما باستعمالهما بهذه النجاسة، وقد جاء النص بذلك كما في حديث سلمان وغيره. ومن العلماء من ذهب أن الفعل منهي عنه لكن المعنى حصل، وهو إزالة تلك العين النجسة، فبأي مزيل حصل الأمر وزالت به العين النجسة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، حصل المقصود وحصل به حصلت به الطهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنهي في الحديث عن استجمار العظم والروث إنما كان يحمله على أن في ذلك إفساد على الجن ودواب الجن، وهذا من الأدب، فنهى عن الشارع لكن لم يمنع أن يحصل بهما التطهر. وإن كان جاء في ألفاظ الحديث فإنهما لا يطهران، لكن يحمل أنه لا يحصل بهما التطهير ابتداء، أما إذا أزيل بهما العين فإنه يحصل هذا، ذهبت العين النجسة ولم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فالمقصود حصل. وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله يجريها في هذا، فإن العين النجسة بأي أمر زالت ذهب حكمها وزال حكمها، نعم، سواء بالماء أو بغيره. لذلك سيأتينا في باب زالة النجاسة أن المصقول بصقله وذيل الثوب أو لباس المرأة بما بعد من الأرض وإلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. نعم.
منقيا غير عظم وروث ولو
منقي. أما إذا كان هذا المستجمر به ليس منقيا كالأملس كالزجاج أو الرخام أو القطع الملساء التي ليس فيها خشونة، هذه لا تنقي، بل تلوث الموضع وتبعثر وتزيد النجاسة ولا تنقصها، فهي لا يحصل بها الإلقاء. نعم.
غير عظم وروث ولو طاهرين.
غير عظم وروث، فالعظم والروث عنده وإن كانا طاهرين إلا أنه لا يحصل بهما الإنقاء، لا يحصل بهما الإنقاء. نعم. ولو كانا طاهرين للنص الذي أتى وسيأتي. نعم.
وطعام ولو لبهيمة.
وطعام ولو لبهيمة، هذا وإن كان هذا من طاهرات. الآن هو بيأتي بقيود الشروط، فقال طاهر، طيب الروث والعظم طاهر، هل يحصل به الاستجمار؟ لا. طعام هل ولو البهيمة طاهر هل يحصل به الاستجمار؟ لا، فيأتي بمضادات الشر.
ومحترم ككتب علم.
نعم.
ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذلك.
ومحترم ككتب علم مثل كتب العلم، لا تستعمل في الاستجمار. الصحف والجرائد الآن هذه لا تستعمل في الاستجمار، والناس يتساهلون الآن في، وإن كان بدأ الوعي يظهر في حياة الناس، وإلا الناس كانوا في الماضي أو إلى قريب يتساهلون في مسألة الصحف، وقد يكون فيها ذكر الله وأسماء معبدة لله وفيها آيات وفيها بعض الألفاظ الشرعية أو اسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ويستعملونها فيما ينتهي، وضعها سفرة يأكلون عليها أو يمسحون بها الزجاج، أو مثل ما قد بعضهم يستعملها في تمسيح الطفل أو تمسيح أو استجمار أو نحوه. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، لأن هذه التي فيها اسم الله أو فيها ذكر الله أو فيها أسماء معبدة لله يجب أن لا تستعمل في مثل هذا، لأن فيه امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى، وحق الله علينا أن نحترم وأن لا نهين اسمه سبحانه. نعم.
ومتصل بحيوان كذنب البهيمة
يعني متصل بحيوان، يأتي إلى ما شاء الله هل طلي أو خروف له إلية كبيرة، يقول ما في بأس أتمسح بها، هذا يقدر وتعافى النفوس، وأهل المروءة لا يقبلونه وهو طاهر، وإن كان طاهرا لكن مثل هذا لا يقبل ولا يرضى، لأنه مما يقدر وتأنفه النفوس ولا تقبله، فيكون فيه إفساد على الناس. نعم.
كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها.
وصوفها المتصل بها، لكن لو كان الصوف غير متصل فيختلف الحكم، مثل سرقة منسوجة من الصوف يتمسح فيها ولا ما يتمسح؟ يتمسح، أما المتصل بها لا. نعم. يعني تصور إنسان يقبل هذه الذبيحة وهو يرى أن إليتها قد تمسح بها من استجمار، النفوس تأنفها ما تقبلها.
ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء.
نعم.
وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا.
بجلد سمك لأنه يؤكل، أو حيوان مذكى لأنه مما يؤكل أيضا، فيحصل به إفساد على الناس، وقد جاء النهي عن الإفساد، إن هذا يحصل به الإفساد لا لهذا خلق ولا لهذا هي، هي لأن يؤكل لا لأن يستجمر به، فيكون في ذلك إفساد ووضع الشيء في غير موضعه، هذا يخالف الحكمة. هذا نعم.
أو حشيش الرطب.
نعم. الحشيش الرطب لا يحصل به الإلقاء، بل الرطوبة تزيد في النجاسة وتوسع مداها، بخلاف الحشيش الجاف اليابس أن يحصل. نعم.
ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إلا
اشترط الاكتفاء بها أن تكون ثلاث مسحات منقيات فأكثر، حتى لو حصلت إنقاء بواحدة لا تكفي أو اثنتين لا تكفي، لا بد من ثلاث كما جاء في الحديث. وإن لم تكفي الثلاث بأن مسح ثلاث مسحات ولم تنقي يزيد حتى يصل إلى درجة الإنقاء بأن يبقى ما لا يزيله إلا الماء. فإذا فعل ذلك يستحب له أن يقطعها على وتر، يعني ما أنقى إلا أربع نقول زد واحدة تصير خمس لما جاء في حديث سلمان أيضا، ما أنقى إلا ست نقول زد واحدة تكون سبع ونحو ذلك استحبابا، لكن الواجب الإنقاء، العدد الذي يحصل به الإنقاء يجب ثلاث ولا يجزئ أقل من ثلاث، ولو أنقي بواحدة أو اثنتين خلافا للحنفية، وإن لم ينقي الثلاث وجب أن يزيد بالقدر الذي ينقي، ويستحب له إن زاد أن يقطع على وتر كما جاء. نعم.
ولا يجزئ أقل منها. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت.
نعم، يعني لا المقصود أن ثلاث مسحات، ذاك عبر بثلاث مسحات ولم يقل ثلاثة أحجار أو ثلاث أحجار، ما قال ثلاثة أحجار بل ثلاث مسحات، ولو كان هذا الحجر له رؤوس ثلاثة أو المنديل مثلا كبير يمسح بهذه الجهة ثم هذه الجهة ثم هذه الجهة يكفي، ولا يشترط أن تكون ثلاثة مناديل أو ثلاثة أحجار، بل المقصود إذا كان حجرا كبيرا يحصل الإنقاء بثلاث مساحات منه، إن حصل بها الإنقاء كفى. نعم.
كيفما حصل الإنقاء بالاستجمار أجزى.
نعم.
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
ما هو حد الإنقاء في الاستجمار؟ حده أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فإن يخرج هذا المسحة ليس فيها رطوبة، جف موضع ليس فيه رطوبة، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا حد الإنقاء. نعم.
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء.
انتهى الآن من الاستجمار، من شروط المستجمر به وما يترتب على هذه الشروط مما يخالفها ويضادها مما لا يحصل به الاستجمار، ومن حد الاستجمار المجزئ، وانتقل الآن يتكلم على الاستنجاء.
أنا
طبعا سبق أن تكلمنا أن الحنابلة، وهذا صاحب الكتاب ذهب إليه وغيره، أن الحنابلة أن الاستجمار هل هو مطهر ولا حكما؟ حكما غير مطهر، مطلقا غير مطهر. طيب شو الفائدة من هالمسألة؟ عشان غير مطهر وش الفائدة؟ يقولون هو يطهر الموضع لكن لا يطهر مطلقا. كيف؟ طيب كيف نفهم هذا؟ قالوا إذا مثلا أصاب الموضع عرق وسال هذا العرق على فخذيه تتنجس؟ تتنجس. جلس في مكان الرطب وأصابت الرطوبة ذلك الموضع يتنجس هذا المكان الرطب؟ مثلا لبس رطب ولامس ذلك الموضع يتنجس؟ تنجس عنده، إنه مو مطهر مطلقا بالحكم. هذا نقول خلاف مقاصد الشريعة، إن في حرج وضيق وضيق، إذن في المناطق شديدة الحرارة كان نقول لا تستجمر، لأنه إذا استجمر سيجد نفسه مع العرق وكذا تحول هذا الموضع النجاسة إلى موضع آخر لا يفيد فيها الاستجمار. ثم هذا التقييد لم يأتي به الشرع، أين أتيتم شرع أطلق؟ فمن أين أتيتم بهذا التقييد؟ ليس له أو ليس عليه دليل. فالصحيح أنه مطهر تحصل به الطهارة ولا يضره بعد ذلك ما يصير. نعم، خلافا للمذهب. هذا حد الاستنجاء. نعم،
أنا عاوز خشونة المحل
كما شاء. أعد المسألة من أولها.
قال هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء. أن قال عود خشونة المحل
وبالماء أي استنجاء بالماء، عود خشونة المحل أو الجفوف الجفاف، عود خشونة المحل خشن أو جف، لم يبقى فيه تلك الليونة وتلك الميوعة التي من أثر النجاسة. نعم،
كما كان مع السبع الغسلات.
مع السبع الغسلات الحنابلة عندهم إزالة النجاسة لا بد فيها من سبع غسلات، ولا يكفي غسلة أو لا يكفي غسلة واحدة. وهم يبنون على حديث حقيقة ضعيف جدا لم يذكره أصحاب الصحيح أو الصحيحات ولا السنن ولا المعاجم ولا المسانيد، وإنما ذكره صاحب كتاب المغازي وهو حديث ابن عمر: أمرنا بغسل النجاسات سبعة. فيقولون لا بد من التسبيح، حتى العوام حفظوا هذا ويقول لك سبع ثوب أسبع، هذا هو جميل جاءت من هذه أنهم يرون أو حفظوا من بعض مشايخهم أن النجاسة لابد أن تغسل سبعة. فهم على هذه القاعدة الثانية وهو أن لابد من سبع غسلات، وهذا حقيقة الدليل الذي يستندون إليه ضعيف جدا ولم يذكره إلا صاحب كتاب المغازي كما ذكر ذلك ابن بدران غيره. فليس فيه دليل صحيح صريح لغسل النجاسات سبعة، بل إذا حصل الإنقاء ولو بغسلة واحدة حدث أو حصل التطهير. فإذا عاد المحل كما كان، شونة المحل كما كانت ولو بغسلة واحدة كان، ولا يلزم أن يغسل ذلك الموضع سبعة. وكذلك كما سيأتي إن شاء الله باب إزالة النجاسة، لو غسل الثوب الذي أصابت النجاسة غسلة واحدة وزالت مع عين النجاسة ولم يبقى لها أثر كفى، ولو غسلة واحدة ولو لم يزد فوق ذلك بأن غسل سبع غسلات. وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم أو أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من أهل العلم من يقول ثلاث غسلات، يستندون هذا بعض الحنفية، يستندون الحديث أبي هريرة، لكن الصحيح أن غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء حصل بها التطهير. ويدل على ذلك حديث أنس في الصحيح حينما بال أعرابي طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجر ذنوب من ماء مهريق عليه، هل أمر بسبع أن يصب عليه سبع مرات؟ هذا مما يتناسب ويتوافق مع أيضا مقاصد الشرع وهو التخفيف، وهو التخفيف وعدم الحرج. هب أن معه يعني قليل من الماء ونقول سبع غسلات، ما تكفي سبع غسلات، ما حصل له الإنقاء، أي غسل الآن ما حصل الإنقاء ولا يصلح الاستجمار، شو يصير فيه عليه؟ حرج، يصير عليه حرج، لأنه سيأتي إذا استعمل الماء غطى بالموضع بالماء ولم ينقي لم يشرع له الآن الاستجمار، فلا يجزئ الاستجمار، هذا يحدث له حرج. هذا أن معه قليل قارورة انكبت ما عاد بقى فيها إلا شوي مثلا من الواقع، فاستعمل هذا القليل من الماء حصل به الإنقاء، لكن ما حصل به السبع غسلات. إذا حنبلي يبقى في الحرج لأنه ما حصل عنده التطهير الثاني، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يستجمل، ماذا يفعل؟ يبقى في حرج. وهذا إذا لاحظنا كل مسألة ويقال بها فقيه إذا خالفت مقاصد الشريعة ولم يكن عليها دليل نص صحيح صريح من نص من الكتاب أو نص صحيح من السنة، إلا تورد الناس الحرج والمشقة، وهذا يدل على أهمية الالتزام بالكتاب والسنة والرجوع إليهم وتعظيم أمرهما والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في إجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والإجماع لا يكون كما هو الصحيح القول أو أقوال بعض أهل الأصول لا يكون إلا على دليل، قد يظهر وقد يخفى ذلك الدليل. وهذا تلمس في فتاوى العلماء الذين لهم عناية بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كأئمة الدعوة رحمهم الله ومن قبلهم ممن عظم الكتاب والسنة، فحرص أن تكون الفتوى موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت قول فقيه أو عالم وإن خالف المذهب. لذلك إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يعظم الكتاب والسنة والدليل، وسعى إلى نشر هذا المبدأ في أتباعه وأصحابه، لأن به يحصل القرب من الله سبحانه ويحصل به الفهم الصحيح لهذا الدين. لذلك تجد الشيخ رحمه الله في مسائل خالف المذهب وأخذ بقول آخر لما ظهر له من قوة دليله. أول مسألة عندنا مرت علينا مسألة أنواع المياه، المذهب ثلاثة والجمهور، وهو يرى أن الماء ينقسم إلى نوعين، هذه أول مسألة، إلى غيرها من المسائل التي ستمر عليه يخالف فيها المذهب اتباعا للدليل. لذلك على طالب العلم أن يحرص على اتباع الدليل وأن يحرص على أن يكون قوله وفعله وتركه مستندا فيه إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، أو قياس صحيح قياس جري ينبني على تلك الأصول. نعم.
ويكفي ظن الإنقاء.
أعد المسألة يا شيخ.
قال وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء عود خشونة المحل كما كان
استنجاء في الماء. نعم، عود خشونة الماء المحل هذا حد الاستنجاء. طيب،
قال عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات.
بينا أن السبع الغسلات ليست بشرط في ذلك، إنما يكفي ولو غسلة واحدة على الصحيح. نعم.
ويكفي ظن الإنقاء.
ويكفي ظن الإنقاء، لأن أحكام الشرع مبنية على غلبة الظن ولا على اليقين؟ الفقه من أوله إلى آخره أكثر أحكامه مبنية على ماذا؟ مسائلة. لذلك لما قالوا العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. قال العلم كيف يكون العلم هنا وهو ظن؟ قال ليس مقصود العلم هنا كما سبق وتكلمنا في البداية. قال ليس المقصود العلم بمعنى اليقين هنا، إنما المقصود به باعتبار ما يتوصل إليه المجتهد أو الفقيه، من أنه إذا غلب على ظنه أن حكم الله في المسألة هذا هو وجب عليه إيش؟ العمل، فيلتقي مع اليقين في وجوب العمل. أما في الأصل بداءة اليقين شيء وغلبة الظن شيء، فمنهم من خرج هذا التعريف على هذا الوجه. أو العلم بمعنى الإدراك، ويكون بمعنى أعم وأشمل من أن يكون اليقين، فيكفي بذلك الظن. إذا غلب على ظن أن حصل الإنقاء الحمد لله، ولا يدخل في الوسوسة. هيشترط أن يأتي بأجهزة أو بمرايات أو نحوها يتأكد يثبت، لا، هذا من التنطع الذي لم تأتي الشريعة فيه، أو يمسح أو يرسل حتى يتمزق ويتشقق الموضع كما يفعل بعض الوسوسة، لا يلزم ذلك. إذا غلب على ظن أن حصل الإنقاء الحمد لله، يحصل به الأمر. ومثل كما سيأتينا أيضا في الغسل، فإذا رأى أنها روى صور شعر كفى، يعني غلب على ظنه أن حصل. نعم.
ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر.
نعم.
فإن أنقى برابعة زاد خامسة.
هذا الآن يتكلم على ماذا؟ رجع الكلام على الاستجمار، لأن الشارع يتبع من؟ المختصر موسى الحجاج، فهو تكلم أولا على الاستجمار، شروط المستجمر به، ثم حد المستجمر به، ثم حد الاستنجاء، ثم رجع الآن يتكلم على الاستجمار،
الأحكام متعلقة
بالاستجمار. نعم.
ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، زاد خامسة وهكذا.
يسن لأنه جاء في الحديث كما في حديث سلمان يقطعها على وتر، يقال يسن لأمره، لأن السنة منها ما هو قولي، منها ما هو فعلي، ومنها ما هو تقرير. فنعم يصح ما يقول يسن، لأنه جاء النص. وسبق أظن في عمار تكلمنا عن الفرق بين أن يقول يسن أو يستحب، متى يقال يسن ومتى يقال يستحب، وهل هذه تكفي عن هذه، وذكرنا المذهب وذكرنا كلام العلماء في هذا. نعم. وقلنا الأولى أن لا يقال يسن إلا ما ثبت به دليل من السنة، أما ما لم يثبت به بنص من السنة فإنه يقال يستحب، قد يكون لعمومات الشريعة، قد يكون لمقاصد الشريعة، فيكون الاستحباب أشمل أو أعم من المسنون. نعم.
قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح.
يجب الاستنجاء بحجر، بماء أو حجر، لكل خارج من السبيل. إذا كان هذا الخارج من السبيل نجس، لكن لو كان هذا الخارج من السبيل ليس بنجس، هل يجب له الاستنجاء أو الاستجمار؟ مثل خرج من بعض، يعني أنتم كرامة عذرة جافة ما فيها رطوبة، فلم يبقى أثر في الموضع، نقول يجب عليك الاستجمار أو الاستنجاء؟ لا لا، لأنه لا يوجد أثر يزيل، فلا معنى لكونه يستنجي أو يستجمر. أو خرج من شيء طاهر، مثل المرأة وضعت ولدا طاهرا ليس معه دم، نقول يجب عليها الاستنجاء أو استجمار لا، إن عاري من الدم هذا لا يجب به الاستنجاء. أو مثلا مني الصحيح أنه من الآدمي طاهر بخلاف الودي والمذي والبول هذه نجسة، أما المني طاهر. هل نقول أن هذا يجب به مع الاستجمار وناقض الوضوء؟ فرق بين هذا وكونه ناقض الوضوء، هذا كأمر سيأتي في باب نواقض الوضوء الخارج من السبيلين ولو كان طاهرا، هذا نص عليه في نواقض الوضوء. أما في الاستنجاء والاستجمار فلم يخرج نجس شيء نجس، إنه لا يجب عليه استجمار ولا استنجاء مثل ما ذكرنا، ولا العاري من الدم خرج عذرة مثل بعض ناشفة جافة ليس فيها رطوبة فلم يبقى لها، أو المن هذا لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار. نعم،
هذا يكون
مثلها الريح، مثلها الريح أيضا إذا خرجت الريح لا توجب الاستنجاء ولا توجب الاستجمار، بل جاء في الحديث من استنجى من الريح فليس منا أو كما جاء، وإن كان فيه كلام لكن الريح لا توجب استنجاء ولا توجب استجمار، إنما تنقض الوضوء. نعم كما في حديث أبو هريرة تنقض الوضوء لكن لا توجب استنجاء ولا توجب استجمار. نعم،
قال إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
إلا الريح والطاهر مثل المني كما ذكرنا والولد العاري من الدم ونحو، وغير الملوث البراز أو البعض الناشف اللي لا يبقى له أثر هذا لا يجب منه استجمار ولا استنجاء. نعم،
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء.
هذه مسألة، هل يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار حيث وجد موجب لذلك وضوء أو تيمم؟ يعني إنسان تبول أو تغوط قال الآن أنا لم أباشر ذلك المكان بيدي، بل ثم بعد ذلك أتمضمض لا أبى أتمضمض وأستنشق وأغسل وجهي وأغسل يدي إلى المرفقين وأمسح رأسي مع أذني وأغسل قدمي ثم أستنجي وأستشفى أو أستجمر، هل يصح هذا؟ المذهب ما يصح، ويستندون في ذلك إلى رواية عند النسائي اغسل ذكرك ثم توضأ، ثم تقتضي الترتيب مع ترتيب تقتضي، يأتي بغسل ذكره ثم يأتي بالوضوء، فيقتضي هذا أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء أو الاستجمار حيث وجد موجب لذلك. هذا هو المذهب عند الحنفية. والقول الآخر اختار صاحب المغني الموفق بن قدامة رحمه الله وذكر عنده الحاشية، قلت أنا ما راجعته لكن ذكر عنده صاحب المغني اختار أنه يصح الوضوء أو التيمم حيث وجد قبل الاستنجاء أو الاستجمار، لأن الحديث يضعفون هذه الذكرة، حافظ بن حجر يضعفها حتى إن كان بعدها جاء بعدها لكن هم من قبلها، وما جاء في الصحيح توضأ واغسل ذكر، أو بعض الألفاظ في صحيح مسلم اغسل ذكرك وتوضأ، والواو تقتضي ايش؟ مطلق التشميت، مطلق التشهيد، ولا تقتضي أن يكون أحدهما متقدم على الآخر. يقول دخل خالد وعمر، هل يقتضي هذا الترتيب أيهما الداخل أولا؟ مشترك،
يصح أن يقال بعد ذلك أن عمق دخل قبل خالد أو خالد دخل قبل عمق أو دخل ماذا. لذلك ما شاء الله وشئت جاء النهي عنه. لماذا؟ لأن فيه تسوية. إذا كانت تسوية على وجه التعظيم شرك أكبر، وإذا كانت ليست على وجه التعظيم مما جرى على المثال هذا يكون شرك أصغر. فنهى الشارع ما شاء الله أجعلت من دون الله منك. فهذا القول آخر وهو أن يصح الوضوء أو التيمم إذا وجد يعني ما يقتضي قبل الاستنجاء والاستشفاء. ولكن الصحيح من قول أهل العلم أن الوضوء أو التيمم لا يصحان إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار إذا وجد موجب لذلك، وذلك لوجوه. أولا هذه اللفظة عند النسائي وإن كانت ضعيفة، أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيدها، فإن كان يبدأ بماذا هو صلوات الله وسلامه عليه يستنجي حيث وجد الموجب ثم بعد ذلك يتوضأ. هل أتى عنه أنه توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار وهو مفسر ومبين لأمر الله؟ نعم، ومفسر ومبين لأمر الله. وهذا هو ما يقتضيه حال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ بالوضوء أو التيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر إذا وجد موجب لذلك. فنحمد ما جاء في النص من لفظ يقتضي التشريع أو تقديم الوضوء على الاستنجاء نحمله على فعله صلى الله عليه وسلم، فيكون يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار إذا وجد الموجب ثم يتوضأ أو يتيمم، ثم في ذلك احتياطا، لأنه حينما يتوضأ أو يتيمم قد يفضي بيده إلى فرجه فينتقد وضوءه عند من يقول مس الفرج ينقض الوضوء، كما في حديث أسرة بن صفوان أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ وأيما امرأة أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، حديث أسرة بن صفوان، وحديث عمرو بن شعيب أيما رجل. فهذا يقتضي أنه قد يفضي إلى بيده إلى فرجه فضلا أو جبرا فينتقد وضوءه، وهذا خلاف الاحتياط للعبادة. والحنابلة أصلهم في باب العبادات ماذا؟ الاحتياط، بخلاف باب المعاملات فأصلهم فيه الإباحة، لكن من أوسع المذاهب في باب المعاملات. أما في باب العبادات فالأصل عندهم الاحتياط بالعبادة لكونه يخرج من العبادة بذمة غير مشغولة يقينا، أو لا يخرج من العبادة بذمة محتمل
الإنشاء. قال ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ.
والآن حديث المقداد المتفق عليه هو فيه حديث، لكن هذا اللفظ ليس لفظ المتفق عليه ولا أحد الصحيحين، بل هذا اللفظ الذي جاء عند النسائي وفي سنده ضعف كما ذكر الحافظ وغيره.
بسم الله. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة،
هذه صورة، هذه يدلك على أن الفقهاء عندهم توسع في الذهن وحرص على اتباع الحالات التي تحدث للإنسان، لذلك الفقه يوسع الذهن ويفتقه ويجعل الإنسان يتصور حتى في أمور حياته يصير عنده تصورات وفهم وإدراك واستيعاب أكثر من غيره. يقولون الرياضيات صحيح الرياضيات ترتب شيئا منه، كذلك الفقه هو رياضة للذهن للفهم الكلام وانتزاع من الكلام مواضع الاستشهاد ودلائل الاستشهاد وتوجيهه ونحو ذلك، هذا يفتق الذهن ويوسعه ويجعل الإنسان عنده نوع من الإدراك والبعد في النظر غير من لم يشتغل بالفتح. فرب حامل لمن هو أفقه منه عنده من الذهنية والفهم والإدراك ما يحصل به الفهم الأوسع ممن حمل أو حفظ هذا الحديث. فهو يذكر مسألة وهي الآن إذا كان الخارج من السبيلين لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار فيهما الوضوء أو التيمم، طيب إذا كان هذه النجاسة على السبيلين لكن غير خارج عنه جلس في مكان أصابت عذر زحلق وقطاح حصل يحصل للناس أصاب الموضع هذه وهو مثلا يقضي حاجته أو كذا غسل وانتهى، لما انتهى زلقت رجله ولمسها يعني العذرة لمست فرجة أو البول جاء على ذكر أو على فرجة، فالآن وخارج الآن ولا واقع عليهما واقع، إذن أرادوا أن يفرقوا بين الصورتين، صورة ما إذا كان خارج منهما وبين ما إذا كان واقعا عليهما غير خارج منه غير خارج. بعض الأحيان عافنا الله إياكم من كل داء وبلاء يكون مثلا السبيل معطل أو يكون عنده منها فتحة يخرج منها هذا قد يسقط شيء منها على ذكر، نقول الآن وأنا بتوضى الآن وما مسح طيب لي على هنو على ذكري، أقول هذا من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء أو وإزالة النجاسة صح الوضوء قبل إزالة ما إذا كانت على غير إذا كانت على غير أعضاء الوضوء ها صح النجاسة إذا توضأ خلاص يزيل النجاسة على صدره، لكن لو كانت على يده يمكن يتم وضوءه إلا إذا غسل ذلك الموضوع تلك اليد لابد أن يغسل، فإذا كانت مثلا على صدره أو على جزء غير أعضاء الوضوء فلو توضأ وانتهى من الوضوء بعد ذلك لا شيء عنده لا شيء عنده، أو عليه ثوب النجس توضأ وانتهى من الوضوء غير ما في نعم.
قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. سلام الله عليكم. قال رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء.
لما انتهى الآن لحظة التخفيف بدأ بباب المياه ثم الضرب في المياه الآن ثم الآن عنده ماء وعنده في إناء في ظرفه يبدأ بيحتاج إلى ماذا؟ إنه يستنجي يستجمل لأنه من طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى خروج هذا الخارج، فجاء باب الاستنجاء أو الاستجمار يستنجي أو يستجمل. الماء أنواع ما يحصل به التصهير والآنية أنواعها وما يجوز استعماله وما لا يجوز، ويأتي إلى باب التخلي أو الاستنجاء والاستجمار. أيضا الآن استنجاء واستجمار حيث وجد يبدأ الآن ماذا؟ مقدمات الوضوء يبدأ لما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أو بسم الله ثم يتمضمض، ويتمضمض يكون مع المضمضة ماذا؟ السواك. فيبدأ بخصال الفطرة، لأن حينما يتوضأ يريد هو اللطائف أن يقف بين يدي الله على أحسن صورة وأكمل صورة، وأحسن صورة وأكمل صورة أن يكون أتى بخصال الفطرة، أن يكون قد أتى بخصال الفطرة، منها السواك ومنها إزالة المظاهر المستقدرة من قص الأظافر وحك الشارب ونحو ذلك، من إزالة الشعور المستقدرة، لأنها مقدمات لأن يكون في أحسن وأكمل وأفضل صورة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو الآن سينظف هذا الفم بالماء وبالسواك، حينما يتلفظ بالقرآن يكون مجاري مجاري فمه قد تطهر ونزه وحيه بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى.
وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك
اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل،
أي دلك الفم بالعود. ويطلق السواك ويطلق السواك على الفعل، أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير،
إزالة نحو تغير، لإزالة نحو تغير. التغير قد يكون بالرائحة، قد يكون باللون، اصفرار الأسنان أو رائحة كريهة في الفم أو بقاء شيء يؤذي وقد يؤثر عليه في قراءته من بعض ما يكون بين الأسنان نحو ذلك. فالسواك لإزالة كل هذه المعاني أو كل هذه الحالات التي تقدر الفم سواء من ناحية اللون أو الرائحة.
التسوك بعود لين، سواء
التسوك بعود لين، لأن إذا كان العود ليس لينا بل خشنا أو قوي قد لا يحصل به المقصود، قد يؤذي المينة في الأسنان يخدشها كما يقولون الأطباء، وهو الواقع. ذلك فقهاء ما صدقوا كثير من بعض الأطروحات، الآن الأطباء يقولون أفضل أن تكون فرشات لينة لا تكون فرشات خشنة، لأن يعني فرشاة الخشنة تؤثر على مينة الأسنان، هذه الطبقة اللي تحفظ الأسنان تخدشها، وبالتالي يحدث لها من الأضرار، ويحدث لها إذا شرب ماء بارد أو شرب كذا أو يصير فيها شقوق وفيها خدوش قد تؤثر عليها. لذلك يكون العود لين يحصل به الإنقاء والتنظيف ولا يحصل به الضرر، ولا يحصل به الضرر أن يجرح لثته أو يخدش من الأسنان.
سواء كان
لاحظوا يعني أنا تأملوا في هذه الأحكام كيف أن هذه الشريعة سبقت كل التنظيمات وكل المنظمات الإنسانية الآن تأتي تعنى بالإنسان في بعض جوانب حياته، سبقته بمراحل. من يبدأ الإنسان من يخرج من بطن أمه قبل أن يتكون من بطن أمه وفي أحكام تضبط كل التصرف وتضبط حركته وتضبط حياته لكي يبقى كما أراد الله له في أحسن صورة وأكمل صورة وموضع التكريم.
سواء كان رطبا أو يابسا.
سواء كان رطب هذا السواك أو يابس يكون لين ليس خشنا بل لينا، سواء كان هذا المسواك رطب أو يابس لن يحصل به الإلقاء. وإن كان الرطب قد يكون أحسن بعض الأحيان.
على مندي من أراكن أو
مندى يعني وضع في ماء يعني يقلل من خشونته او من الجفاف او من شرفته. والافضل ان يكون ماء مثل ماء ورد او نحوه بحيث يلينه ويحصل به المقصود، يعني يكون لين او يلذ في ماء مثل ماء هذه او ماء ورد. نعم.
وندى من عراك او زيتون او عرجون او غيرها.
لاحظ انه تنوع في بلدان ما فيها عراك، فيها زيتون، وهذا يشمل غالب الغرب، غالب الغرب الجزيره تنوع من الشام الى المحيط. وجود زيتون لا تقريبا بلاد المغرب كلها زيتون، اسبانيا واظن ما حولها من بلاد اوروبا كلها زيتون، هذا موجود. وغيره مما يكون مستعمل في الكلب، لكن الافضل والاكمل والاتم والاحسن اراك، من اراك. هذا موجود في جزيره العرب، موجود في المملكه او جزيره العرب كاشمل. حتى ابن الشيخ ابن ابراهيم يقول كانوا يجنونه من الخرج، تبعد عن الرياضه تقريبا 80 كيلو او نحو، وان كان الان مو موجود تلك المناطق، تلك المناطق ليس موجودة، لكن بعض المناطق المملكة موجودة، لا زال موجود فيها. نعم.
أو عرجون أو غيرها منقل للفم غير مضر احترازا.
إن هو المقصود أنه ينقي الفم غير مضر، من خلاف التنقية، إذا كان بضر شفاء، إذا كان ينقي الفم ويجرح هذا صار مؤذي، أو يقتش منينة الأسنان هذا صار مؤذي. إذا المقصود اللي لأجل شرع انتقض فيكون ممكن للفم وغير المضر. نعم. لكن يذكرون من الأشياء المضرة أن يكون العود من الأشياء ذات الرائحة الذكية أو الزكية، طيب هذا مضر يقولون للفم، يضر باللفظ. نعم.
غير مضر احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، ولا يتفتت ولا
الرمان بالطائف. وإن كان الرمان طيب وطعمه لذيذ وعصيره مستساغ، لكن عوده لا يتصور كله، لأنه يقولون يضر، يقولون أنه يضر كما يقولون في الطعام. نعم.
لا يتفتت ولا يجرح.
لا يتفتت، إذا كان هذا العود يتفتت هذا ملاحظ، يتفتت تبقى شعيرات منه، يدخل في حلقه، ينجفه بالذات تصلب الناس، تجد نفسك في حرج أو خطيب جمعة، تجد نفسك إيش؟ وضعك، هذا يؤذيك ولا ما يؤذيك؟ أو تبقى آثار في فمك، جيت تقرأ إنه يحدث لك من الاضطراب ما يحدث، هذا أصبح يؤذي. فما حصل به المقصود من تكميل هذا الفم بأن يكون طاهرا ظاهرا وأيضا آسف نقيا وأيضا إزالة ما قد يمنع حسن القراءة أو تلاوة القرآن في الوسم. نعم.
ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاكى بإصبعه وخط.
هذه مسألة الآن يقول ما لقيت عن سواك، طيب هل لي أن استاك بإصبعي وهل أنا أصيب السنة في ذلك؟ المذهب يقولون لا يصيب السنة من استاكى بإصبعه، لأن هذا خاص بالعود سواء كان أو القول الآخر، وهو أيضا قول بعض الأصحاب، أن الاستياك في الأصبع يصيب به السنة، ولذلك حديث أنس رضي الله عنه يجزئ من السواك الأصابع، وهو الحديث بمجموع طرق يقع فيحصل به المقصود أنه يصيب به، أو خرقة إشمار يحصل قد تستعمل أو المنديل الماضي كان معه منديل فيجيب هذا. ومن العلماء من قال لا، يصيب السنة بقدر ما يزيل. إذا كان يزيل يصيب السنة، إذا كان ما يزيل فلا يصيب السنة. نعم.
ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به.
لكن جاء في حديث أنس، في حديث أنس يجزئ من السواك والأصابع. هذا الحديث يعني يقوى عند بعضهم، يحسن من بعض. نعم. وجاب في الحاشية يا شيخ عند افتح ارجع يجزئ ولا يجزئ من السواك،
فلا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما. قال كإشنان، أن يخطئ السنة والصواب الحق وضد الخطأ، والأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره. وقال الطائفة من أهل العلم بل يصيب السنة، واختارها ابن عبدوس صححه في التصحيح والنظم. وقال والنظم، وقال الطائفة عند عدم السواك قال في الإنصاف وما هو ببعيد. واختار المجد وغيره بالإصبع في المضمضة. وقال النووي وغيره وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك، الخرقة والسعد والإشنان والإصبع. وهذا مذهب أبي حنيفة لعموم ما ورد. وفي المغني والشرح وغيرهما أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثره. وذكر أنه الصحيح. وروى البيهقي والحافظ في المختارة وقال لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع. وفي المغني بلفظ أصبعيك سواك عند وضوئك.
هذا الأذان يا شيخ.
توقف الأذان.
حيث حضر الماء يبطل الأخذ. سماحة الشيخ والدنا وشيخنا ومعلمنا، فأرى من الأدب أن لا تتألم بخطوتي، لا أعتذر.
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقول إخواننا درس مع الشيخ سعد الشتري باطل صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.